يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا
نسيت لقاء الله واللحد والثرى
ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا
لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى
تجرد عريانا ولو كان كاسيا
ولو أن الدنيا تدور لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا
لكنها تفنى.
انت عندك كم سنة؟ يا ترى جهزت نفسك عشان لما تقف من ايدين ربنا ويسألك عملت ده ليه او ما عملتش ده ليه هتقول له ايه؟ عمرك قعدت مرة واحدة فافتكرت ذنوبك اللي انت عملتها وبكيت؟ عمرك في مرة من المرات تبت ففرحت بتوبتك؟ عمرك في يوم الايام وانت قاعد لوحدك كده اشتقت ان انت تشوف ربنا؟
إلهي وخلاقي وحنزي وموئلي
التوبة الكاذبة. انتبه
ربنا سبحانه وتعالى اللي شافك وانت بتعمل المعصية الفلانية هو اللي هيحاسبك في يوم القيامة على نفس المعصية. تقدر تنكر؟
عبد الله
المشكلة ان في ناس مش عارفة تتوب ازاي ولو تاب الواحد منهم ممكن يتوب توبة التوبة دي نفسها محتاجة توبة تانية وهي ما تسمى بالتوبة الكاذبة. اظن كده الالفاظ بقت واضحة.
توبات ناقصة.
فتخيل ان المؤمن لازم دايما يشعر بايه؟ بالتقصير. وهو فين؟ هو في كمال الطاعة. فما الظن بمن يتوب توبة ناقصة؟
أمثلة من التوبات الكاذبة.
شاب كان بيشرب بانجو فلما تاب من البانجو بقى يشرب شيش فدي توبة. زي اللي كان ماشي مع بنات قالك لا انا سيب البنات بقى والكلام ده كله خلاص ونتقي الله ونقعد نتفرج على الافلام فدي توبة. زي واحدة مثلا كانت بتلبس ميني جيب وقالت لك لا خلاص بقى ميني جيب وحرام وكلام. لا انا البس استرتشات عشان غير جسمي.
توبات كاذبة.
فانت لما تعملي طاعة برضو تعملي احسن طاعة وتلبسي احلى حجاب. لما تقري القرآن تقري احلى قراية. لما تصلي احلى صلاة. ليه؟ عشان انت عايزة احلى درجة في الجنة.
مثال من الواقع المرير.
نيجي مثلا نقول واحد بيشرب دخان مش عايز يتوب ليه من الدخان.
نفسي ابطل السجاير دي بس النيكوتين بيجري في دمي.
اقول لك لا النيكوتين مش بيجري في الدم.
انا كنت كل يوم بشرب علبتين احاول اخليهم سجارتين.
ممكن برضو تنزل سجارتين لحد ما توصل لسجارة وترجع تاني علبتين.
عبد الله اتأمن مكر الله فاحذر العاقبة.
واحد كان بيعكس البنات يوم الايام قاعد بيولع البوتجاز راح البوتجاز هب في وشه اتشوه. خلاص ما ينفعش بعد ما ايه اتشلفط كده ان انا عاكس وراح سايب المعاكسه. واحد كان بيسرق ايديه اتقطعت في حادثه بطل يسرق.
سؤال.
الناس دي ثابت هل التوبه بتاعتهم ممكن تقبل؟
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
إلى كل من أعيتهم الذنوب وأفسدت نفسه طول الركود وأراد أن يتوب تهدي إليكم شركة الطارق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة باكورة إنتاجها والذي هو بعنوان التوبة الكاذبة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، الحقيقة موعدنا الليلة مع درس في غاية الأهمية. طبعا احنا عارفين بداية أن القلب هو محل النية، وأن يوم القيامة القلب ده هو محل الحساب. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك يا جماعة، علامة قبول أي عمل في الدنيا مداره كله على ما في القلب. يعني قال أحد السلف: ما من عمل يوم القيامة، أي عمل تيجي بيوم القيامة، إلا وينشر له ديوانان: لما وكيف، ليه عملت العمل ده، وكيف عملت هذا العمل. فالله لا يريد منك إلا قلبك. عملت العمل ده ليه؟ لله، يبقى خلاص، يبقى تمام كده. لغير الله يبقى تؤاخذ على هذا. طيب الحاجة الثانية: وكيف، كان على هدي النبي ولا ألفت شرع جديد من عندك، أو أن أنت عملت أي حاجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، يعني مردود عليه. فأي عمل تعمله لو مش لله يبقى لا يقبل، لو على غير هدي رسول الله أيضا لا يقبل. اللي هي علامة إيه؟ مسألة الإخلاص والمتابعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبداية الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، أهم حاجة قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر أبدا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. عشان كده عايزين نحرص كل الحرص على سلامة القلب. يعني إيه؟ يعني حافظ على الأوردة والشرايين والصمام والأورطي والكلام ده كله. لا، القلب اللي هو محل النية في الدنيا، ويوم القيامة محل إيه؟ محل الحساب. يبقى تحرص على سلامة القلب وسلامة القصد. أي عمل أنت بتعمله اقعد حاسب نفسك، أنا بعمله ليه؟ لله ولا لغير الله؟ لو كان لغير الله جدد النية، ما بنقولش لحد إيه؟ يقطع الأمل، ما بنيأس حد، جدد النية، قول إن شاء الله هو لله، مش تقول بوقك، تنوي بقلبك، تجدد النية بقلبك، خدت بالك؟ تقعد تحاسب نفسك، أنا بعمل عمل ده ليه؟ لو كان زي ما قلت لك لا تمضيه، لو كان لغير الله لا سيبه بقى، فاهم إزاي؟ وجدد النية مرة تانية. وأنا في الحقيقة عايز أتكلم لولادي عن موضوع والله العظيم كلنا محتاجين له، هنعرفه دلوقتي طبعًا لسه لحد الآن، أنا ما قلتش الموضوع هو إيه؟ في البداية عايز أقول حاجة مهمة، إن أي واحد يا جماعة عشان نبدأ بس في الموضوع ونخش فيه، عايزين نعرف بداية كل واحد في الدنيا دي اتخلق ليه؟ وإيه هي الحكمة من وجود هذا الإنسان في الدنيا؟ مش كده بس، لا ده انا عايزك كمان تعرف الطريق اللي انت ماشي فيه اخرته ايه، هيوصلك لفين. يا ترى هل الموت يا جماعه هو نهايه الانسان وخلاص؟ يا ريت لو كانت النهايه هي عباره عن ان الواحد يموت، كان الواحد لما يموت يستريح، ادي عايش وبيتمتع وبيروح يمين وشمال ومش عارف ايه، وفي الاخر هنموت، ويستوي المؤمن والكافر، ويستوي الفاجر والمنافق، ويستوي الطائع والعاصي. مش هينفع. يبقى إذن إيه المولى عز وجل يقول ابتداء عشان يوضح لك بس إيه الحكمة، أنت اتخلقت ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية واحدة، إلا ليعبدون. يبقى هي دي الحكمة. طب والنهاية؟ كل إنسان لابد يكون ليه نهاية، يا في جنة يا في نار. طيب حد فينا يقدر يوفي الله عز وجل حقه؟ طبعا لا يمكن، وإن احنا مش هنقدر نوصل لكمال العبودية لله. ولذلك ربنا شوف كمال رحمة الله سبحانه وتعالى الودود، يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وربنا بقى سبحانه وتعالى يعلم أيضا مسبقا أن العباد دولت هيقعوا في الذنوب، وأن هم يحتاجوا دائما إلى أن هم يتوبوا، وأن ربنا يغفر لهم ويتقبل توبتهم. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ذنوب ليل ونهار شغالة، وأنا أغفر الذنوب مش نصها ولا ربعها ولا تلتها، لا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. إيه المطلوب مننا يا رب؟ فاستغفروني أغفر لكم. صعبة دي؟ استغفر ربنا يغفر لك. يا سلام، في يعني عمرك تجد ربا ودودا رحيما كريما مثل هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى؟ بل كان النبي يا جماعة متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو النبي عمل ايه؟ ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. لكن كان رغم ذلك كان يتوب الى الله عز وجل في اليوم اكثر من 70 مرة، كما جاء في رواية البخاري. في رواية مسلم كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب في اليوم 100 مرة. ولذلك يا جماعة التوبة واجبة، واجبة على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، خدت بالك. وعايزين نقول حاجة في البداية برضو قبل ما نخش في الموضوع، يا جماعة المعصية سبب كل بلاء وشقاء اللي احنا فيه ده كله بسبب ذنوبنا. اسأل نفسك ايه اللي اخرج الابوين الكريمين من الجنة، ادم وحواء؟ مش المعصية؟ المعصية. ايه اللي خلى ابليس ويخرج من الجنة ويطرد من رحمة الله؟ المعصية. ما الذي دمر قوم عاد؟
وما الذي دمر قوم ثمود ودمر قوم لوط ودمر قوم شعيب؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده في البحر؟ وما الذي دمر وخسف بقارون الأرض؟ وما الذي شتت بني إسرائيل في الأرض والتيه والظلام 40 سنة وجعل منهم القردة والخنازير؟ بل وما الذي أذل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأذل وأحقر أمم الأرض؟ المعصية، هي المعصية، صح لا؟ ولذا قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى اتفقنا إن المعصية سبب كل بلاء وسبب كل شقاء، وإن التوبة تجلب الخير للعبد بل وللأمة كلها. طيب، لكن المشكلة بقى، هو ده موضوعنا، المشكلة يا جماعة إن في ناس مش عارفة تتوب إزاي، ولو تاب الواحد منهم ممكن يتوب توبة، التوبة دي نفسها محتاجة توبة تانية، وهي ما تسمى بالتوبة الكاذبة. هو ده موضوع الليلة إن شاء الله، إحنا هنتكلم الليلة عن التوبة الكاذبة، إزاي الإنسان يتوب إلى الله. إحنا قبل كده في خطبة جمعة كانت بعنوان التوبة الصادقة، النهاردة هنتكلم عن التوبة الكاذبة، إزاي الإنسان يتوب توبة الكذابين، يتوب توبة مش لله، يتوب توبة ناقصة، توبة مش مظبوطة، إزاي يتوب توبة صحيحة؟ ده موضوعنا الليلة دي إن شاء الله. يبدأ الموضوع من أوله، بس تصلي عليه الصلاة والسلام. طبعا إحنا زي ما قلنا يا جماعة متفقين إن مفيش إنسان على وجه الأرض إلا وهو نفسه يبقى سعيد جدا، دنيا واخره، حتى الكافر على فكره، حتى الكافر نفسه بيدور على السعاده، وكل انسان بيحلم باليوم اللي يخش فيه الجنه ويتمتع بقى بالاشجار والانهار والثمار والطير والحور العين والقصور، وربنا يرزقنا ونسال الله من فضله. عشان كده بيحاول ان يعمل اي طاعه تقربه من الله، واذا وقع في معصيه، وطبعا ما فيش حد معصوم، يبقى محتاج انه يتوب، وفي نفس الوقت نفسه يعرف ان ربنا قبل التوبه ديت ولا لا. طب يبقى انسان بيبقى مشغول بانه لو وقع في معصيه طب هيتوب، طب يا رب قبلت، طب يا رب قبلت التوبه بتاعتي ولا لا. دي طبعا بتشغل اي انسان على وجه الارض. السؤال: يا ترى ايه هي علامات التوبه المقبوله؟ تعال نشوف كلام قيم وغالي جدا جدا للامام القيم، الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، بيقول ايه، وانا هذكر الكلام بمعناه. بيقول ان التوبه المقبوله الصحيحه لها علامات. ايه هي يا جماعه؟ نقولها ببساطه كده: واحد، انه يكون بعد التوبه يكون خيرا مما كان قبلها، يعني بعد ما يتوب يكون حاله افضل من الحال اللي كان فيه قبل الوقوع في هذا الذنب او تلك المعصيه. الحاجه الثانيه انه يفضل خايف ان ربنا يعاقب على الذنب دوت، او انه ممكن الذنب ده يكون سبب دخول النار، او يكون سبب سوء الخاتمه، يفضل خايف لحد ما يسمع قول الملائكه اللي نازله لقبض الروح او لتهيئه الروح لملك الموت، حينما قال جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. في اللحظه ديت الخوف يزول، خلاص بشر بالجنه. الحاجه الثالثه من علامات التوبة المقبولة الصحيحة ان الانسان قلبه يتقطع ندما وخوفا. ندم على ايه يا جماعة؟ ندم على المعاصي اللي وقع فيها، يعني من باب يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا اكرمك ويعني اغدق عليك من النعم ما لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى، وانت عد نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى، فانت تندم على الوقوع في المعاصي بقى جزاء يعني الانعام والاحسان ده كله، ان انا اقابل الاحسان ده بالاساءة، ان ربنا خير الي نازل وشر الي صاعد سبحانه وتعالى، وخوفا من نزول العقاب او من سوء الخاتمه. يقول الامام القيم برضه في معنى الكلام ان دي هي دي حقيقه التوبه، ان الانسان قلبه يتقطع حسره على كل ما صدر منه من الذنوب والمعاصي، وانه يخاف من سوء الخاتمه. ليه؟ لان لو ما خافش في الدنيا يا جماعه يوم القيامه هيتحسر، هيتحسر على ايه يا جماعه؟ على حاجتين: لما يشوف اهل الجنه وهم بيرتقوا في درجات الجنه وداخلين ما شاء الله شايفين القصور والحور العين والاشجار والانهار والثمار والطير ويعني النعيم الذي يعني لا ينتهي ابدا، فيحزن ان هو مش معاهم، ولو شاف ان العقاب الذي سيسلط على العصاة وعلى الذين سيدخلون النار عياذا بالله قلبه يتقطع حسرة لانه ممكن يكون معهم. اذا المعصية سبب كل بلاء وسبب كل شر، ولذلك سبحان الله في بعض الكلام الجميل نفسي اقرأه عليكم للامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، كلام يمس شغاف القلب. يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ومن موجبات التوبة الصحيحة، يقول: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب. المذنب بس يا جماعة هو اللي يحس بحتة ايه؟ الكسرة، قلبه ينكسر لله. فيقول الامام ابن القيم: تكسر القلب بين يدي الرب، يعني الكسرة اللي هتحصل للقلب دي تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، قد احاطت به من جميع جهاته والقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا، كحال عبد جان آبق من سيده، زي واحد في الدنيا ولله المثل الأعلى هرب من السيد بتاعه الذي كان يملكه، فأخذ فأحضر بين يديه، هو هربان فراحوا جابوه قبضوا عليه وجابوه ووقفوه بين يدي سيده، ولم يجد من ينجيه من سطوته يعني من قوته وسيطرته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء، وفي نفس الوقت ما يستغناش عن سيده ده ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته. وبالك عارف أن سيده ده عارف بكل الجناية أو الشيء اللي هو عمله، وقبلك والخطأ اللي هو أخطأه، هذا مع حبه لسيده، وفي نفس الوقت أصلا بيحب سيده ده، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، يعني هو عارف أنه ضعيف وسيده قوي ولله المثل الأعلى، وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال قبلك بقى كسرة وذلة وخضوع. ما أنفعها للعبد؟ يا سلام، أنفع حاجة للعبد أن يكون عنده كسرة وذلة وخضوع لمالك الملك وملك الملوك جل جلاله، فليس شيء أحب إلى سيدي من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. خد بالك بقى من كلام الإمام المقيم، فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. يقول الإمام: فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة. يا سلام، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب توبة صادقة ترديها عنه. طيب، لو عايز تعرف إيه الحاجات اللي تعينك على أن تصل إلى التوبة المقبولة، سأكتفي بذكر سببين فقط أيضا ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. عايز أبسط الموضوع أكتر من اللازم عشان نفهمه صح. أول حاجة: تعظيم الجناية. يعني إيه تعظيم الجناية يا جماعة؟ يعني إن أنت تشعر بعد كل ذنب ولو كان صغير جدا إن أنت عملت حاجة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنا أذنبت في حق مين؟ ده في حق الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل. لو المؤمن عمل ذنب ولو بسيط جدا يحس إن أنا قاعد فين؟ يا خبر أبيض، ده أنا قاعد تحت أصل جبل والجبل ده ممكن يقع فوق دماغي. والمنافق يرى ذنوبه، الكبائر والصغائر كل الذنوب، يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطار به هكذا وهكذا، أشه بإيديه خلاص. تعظيم الجناية نفسها يا جماعة سبيل للندم، والندم نفسه إنما إيه؟ الندم توبة. الندم إيه؟ توبة. تقول لي: طيب كيف تعظم جناياتي في قلبي؟ إزاي إن أنا أحس إن أنا كل ما أعمل ذنب إن الذنب ده كبير أو في قلبي، إن الذنب يبقى عظيم جدا في قلبي، وإن أنا أكون خايف من عقوبة الله، خايف إن ربنا يسخط عليا، خايف إن ربنا يغضب عليا؟ أقول لك السبيل لذلك ثلاث حاجات بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم: أول حاجة تعظيم الأمر، ثاني حاجة تعظيم الآمر، ثالث حاجة التصديق بالجزاء. أنا بقول الألفاظ وبوضحها. يبقى تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، تصديق بالجزاء. ربنا أمرك بأمر، الأمر ده زي إيه مثلا؟ أمرك بالصلاة. طب انت هتصلي ازاي؟ زي ما النبي كان بيصلي: صلوا كما رأيتموني اصلي. طب انت مش بتصلي، يبقى انت كده ايه؟ لم تعظم الامر. طب في نفس الوقت مين اللي امرك بكده؟ الله. يبقى انت لم تعظم ايضا الامر. طب لو صليت يبقى عظمت الامر والامر، خدت بالك؟ يبقى عظمت ربنا سبحانه وتعالى. وزي قال بلال بن سعد رحمه الله رحمه واسعه: لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ما تبصش ان انت سايب الصلاه وبس، انظر انت سايب الصلاه اللي امرك بها مين؟ الله. يبقى انت كده ايه؟ لم تعظم قدر الله سبحانه وتعالى، ولم يعظم قدر الله عز وجل في قلبك. وخد بالك بقى، انا عايز اديك مثال بسيط ولله المثل الاعلى. انا لو هحاسبك، يعني انا كبني ادم كبشر، لو عايز احاسبك على جريمه انت عملتها وانا ما شفتكش، واحد جه قال لي ان انت مثلا في يوم من الايام كنت واقف بتشرب سيجاره على ناصيه الشارع، انا ما شفتكش، قال لك تعالى، وجاي بحاسبك بقول لك انت شربت سيجاره، فبتقول لي لا انا ما شفتش. انا ممكن في الوقت ده ما اقدرش اقيم عليك الحجه، ليه؟ انا ما شفتكش، صح ولا لا؟ انسى المثل ده ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. خد بالك بقى من حاجه:
الله عز وجل هو اللي شافك وانت بترتكب المعصية. خد بالك اي معصية ولو دقت ولو صغرت مين اللي شافك وطلع عليك؟ الله الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. خد بالك فربنا سبحانه وتعالى اللي شافك وانت بتعمل المعصية الفلانية هو اللي هيحاسبك يوم القيامة على نفس المعصية. تقدر تنكر؟ ما تقدرش، هو شايفك ومطلع عليك. فانت لما تيجي تقول له يا رب لا ما حصلش، وده هيحصل يوم القيامة الكلام ده. خد بالك حديثين جمال جدا جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأولاني رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي بيتكلم في حديث النجوى بيقول ايه؟ يدني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ما ربنا مطلع عليه وشايفك، فيقول بلى يا رب، ما اقدرش انكر، قد فعلت كذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. حتى اذا ما ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. في المقابل بقى حديث تاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يؤتى به فتعرض عليه صغائر الذنوب، ربنا يؤمر الملائكة أن يتعرض عليه الصغائر وأن تنحي عنه الكبائر، فيقول له جل وعلا قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، فيقول جل وعلا فإن لك مكان كل سيئة حسنة. العبد ده هتعمل ايه؟ هيقول له يا ربي اني قد عملت ذنوبا لا اراها، يعني طالما المساله بقى سالكه كده والصغائر بقى طلبت حسنات، طب ما بالمره بقى نجيب الكبائر بقى ونحطها وكده ونظبط المساله يعني. سبحان الله. في المقابل بقى واحد ثالث، شوف بقى صور الحساب عامله ازاي. واحد ثالث العبد الاولاني ده كان غالي عند ربنا، والثاني ايضا غالي عند ربنا، الثالث بقى ده ملوش قدر عند ربنا. العبد الثالث ده كان جريء جدا على الله. اللي يحصل الحديث رواه مسلم، النبي بيخبر ان رجل هيعرض عليه الذنوب، الله عز وجل يقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول لا يا رب ما حصلش. ما حصلش ايه؟ بتنكر وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول لا يا رب ما حصلش. فيقول هذا العبد بكل جرأة ووقاحة ربي ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول بل، فيقول فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا من نفسي، أنا بقى لا أشهد على نفسي. فيقول جل وعلا لك ما شئت، وربنا قال كده لا ظلم اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يكون لك ما شئت، فيختم على فيه يعني على فمي خلاص ما يقدرش يتكلم، وتنطق جوارحه، الإيد تقول أنا عملت كذا، والعين أنا نظرت إلى الحرام، والأذن وأنا استمعت إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، ثم يخلى بينه وبين الكلام يتكلم مرة تانية، فيدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم عشان تخشوا الجنة. خدت بالك؟ شوف مشاهد الحساب عاملة ازاي. يبقى أول حاجة تعظيم الجناية، انت لما تعمل أي ذنب ده أنا عصيت مين؟ ده أنا عصيت مالك الملك ومالك الملوك، ده أنا عصيت فاطر السماوات والأرض. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة اتهام التوبة، أظن كده الألفاظ بقت واضحة. واخد بالك؟ احنا قلنا طبعا عشان توصل لحتة تعظيم الجناية قلنا ان توصلها من خلال ايه؟ تعظيم الامر اللي ربنا هيأمر بيه، تعظيم الامر سبحانه وتعالى، ثالث حاجة التصديق بالجزاء، ان انت مصدق ان في يوم قيامة، في جنة وفي نار، في حساب وفي عذاب وفي نعيم، يبقى تصدق ان في يوم هيجمع الله فيه الخلائق جميعا ولا يسوي بين المجرمين وبين المؤمنين. قال جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تاني حاجه يا جماعه اتهام التوبه. يعني ايه اتهام التوبه؟ يعني نقول التوبه انت متهمه؟ لا طبعا مش كده، انما ان انت نفسك لما تتوب تقول لا 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 التوبه ديت ما تنفعش ان انا اقدمها لربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا يستاهل مني ويستحق مني احسن من التوبه دي ملايين المرات. تحس ان التوبه دي نفسها مش هي دي، لا ده انا محتاج اتوب توبه احسن من كده 100 مره. يبقى تحس ان انت وانت بتتوب، شوف بقى الاحساس العالي ده، ان انت خجلان من توبتك، وان انت بتقول يا رب انت تستاهل مني اكتر من كده ملايين المرات، بس انا اللي مقصر وما استاهلش ان انا ابقى احسن من كده، فتسامحني يا رب. فاهم ازاي؟ شوف سيدنا كعب بن مالك، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك يا جماعه كان من ضمن الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك اللي انزل الله عز وجل توبته عليهم بعد ذلك. لما تخلف عن غزوه تبوك الناس هجروه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هجروه 50 ليله يا جماعه حتى ضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، ثم نزلت توبه الله عز وجل عليه وعلى اخويه. طيب ومع ذلك رغم ان ربنا تاب عليه
وأنزل توبته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومع ذلك كان خجلان من إيه؟ خجلان من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس برضو إن لازم يعمل حاجة تانية فوق التوبة، رغم إنه تاب وصدق في توبتي، ورغم ذلك برضو حاسس إن أنا لا لازم أقدم حاجة تانية. فعمل إيه؟ فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إن من كمال توبتي أن أنخلع من ماله كله لله، كل فلوس اللي أنا أملكها خلاص أخرجها لله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه ماله، فأمسك شيئا واحدا، أمسك إيه؟ السهم الذي أخذه في غزوة خيبر، خدت بالك؟ يعني نصيبه من غنائم، والباقي كله أخرجه لله سبحانه وتعالى. خدت بالك الإحساس العالي المرهف عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ ودائما يا جماعة المؤمن بيشعر بالتقصير مهما بلغت أعماله الصالحة. ولذلك تخيل سيدنا عمر، عمر بن الخطاب فاروق الأمة، فمزاج اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه كما عند أحمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، يقول: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان كان بيخاف من سيدنا عمر في أكثر من كده، ورغم ذلك كان بيسأل سيدنا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان لو تفتكروا في قصته في حياة الصحابة، حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانش فيه غير الإسلام وكفر. ليه؟ دايما لما تلاقي الدولة الإسلامية في ضعف ما فيش نفاق، مين هينافق؟ الدولة الإسلامية ضعيفة أصلا، ما حدش خايف من حد، فإسلام وكفر. طيب في المدينة بقى لما قويت شوكة المسلمين وأصبح للإسلام في دولة، بعض المنافقين قالوا نخش الإسلام عشان نعصم دماءنا وأموالنا عشان ما حدش لقتلنا ولا ياخد مننا إيه جزية. فدخل للإسلام، دخل في الإسلام عشان يكيد للإسلام، عايز يكيد إيه، ويفضل يدبر مؤامرات لإيه، ضد الإسلام والمسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقين دول بقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل جبريل عليه السلام بأسماء المنافقين كلهم وأملاهم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختار مين من الصحابة عشان يعطي أسماء المنافقين؟ اختار سيدنا حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان كان عنده مستين يعني من أعجب ما تتخيل. الميزة الأولية إنه كان يؤتمن على أي سر لا يمكن يخرجه. الميزة الثانية إنه كان رضي الله عنه وارضاه كان عنده ذكاء نادر جدا جدا في التعامل مع اي موقف. فسيدك النبي عليه السلام راح مديله اسماء المنافقين، يجي سيدنا عمر في خلافة سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفة يقول له: أسألك بالله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ ده مين بيقول كده؟ ده سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي كان بيقول: لو أن مناديا ينادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر. سيدنا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق، ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل. يا سلام، تخيل لما بيقولك أدركت 30 واحد من الصحابة كل واحد فيهم بيقول أكيد أنا منافق، يتهم نفسه بالنفاق. وما نحن نقول إيه على أنفسنا؟ فدول مين؟ دول أصحاب النبي إلا ربنا زكاهم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم. كفاية إن ربنا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يها دي لوحدها كفاية، يعني أنت لو ما ذكرتش أي من قضى في حق أصحاب النبي إلا دي كفاية، رضي الله عنهم. طب دي ده عظمة إن ربنا يرضى عنهم، لكن الأعظم منها إن ربنا مالك الملك ومالك الملوك، الذي قال جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشكون يقول عن الصحابة وهم بشر، يقول ورضوا عنه. رضوا عن مين؟ عن الله. يا سلام، هم لو مرضوش عن ربنا ايه اللي يحصل؟ يعني ده ربنا قال، والحديث رواه مسلم حديث قدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا سلام، سبحان الله. فتخيل ان المؤمن لازم دايما يشعر بايه؟ بالتقصير. وهو فين؟ وهو في كمال الطاعه. فتخيل بقى لما يكون بعد ذنب وهو لسه ايه بيتوب، هل تعتقد وهو بيتوب يظن ان هو خلاص وصل لقمة السحاب؟ يعني طبعا لا. عشان كده يا جماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا يتهمون أنفسهم دائما ولا يزكون أنفسهم، كان دائما يشعروا بأنهم عندهم تقصير سواء في الطاعة أو حتى عند التوبة. فما الظن بمن يتوب توبة ناقصة؟ زي إيه يا جماعة؟ ندي أمثلة برضو من واقع الحياة عشان نفهم يعني إيه تاب توبة ناقصة. واحد مثلا شاب كان بيشرب بانجو، فلما تاب من البانجو بقى يشرب شيشة، فهم زي يعني إيه؟ يقول لك أنا توبت من البانجو وبشرب شيشة، طب دي توبة؟ ما نقدرش نقول انها توبه. هو خف من المعصيه شويه لكن برضه ايه انتقل من معصيه لمعصيه تانية، زي اللي كان مثلا ماشي مع بنات قال لك لا 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 انا اسيب البنات بقى والكلام ده كله خلاص ونتقي الله ونقعد نتفرج على الافلام.
طب ما انت برضو يعني ايه وقع في معصيه برضو. زي واحده مثلا كانت بتلبس ميني جيب وقالت لك لا خلاص بقى ميني جيب وحرام وكلام ده، زي ان انا اظهر جسمي كده لا انا البس استرتشات عشان اغير جسمي. يعني فاهم ازاي؟ احنا بنؤمن يا جماعه بمساله التدرج. صح انا معاك، بس التدرج في ايه؟ في الحجاب نفسه. فاهم ازاي؟ يعني واحده مثلا الحمد لله يعني كانت بتلبس استرتشات وبتلبس ميني جيب وميكرو جيب ومفيش جيب خالص، المهم يعني ايه يعني ناس الله يرفع العافيه، فبدات يعني عايزه تلتزم. تعمل ايه؟ يا دوب لبست حاجه كده واسعه بسيطه وحته اشرب كده بسيط. طب ماشي، يقول لها ربنا يبارك فيكي احنا بنقبل منك اي خطوه، بس ربنا يبارك فيكي تيجي بقى تحضر دروس في المساجد وتشوف الاخوات بقى المختمرات والمنتقبات عشان ايه يحصل غيره، غيره محموده عشان توصلي ايه للايه للصوره المثاليه. وكل عبادي يقول التي هي احسن. دايما اذا كان ربنا امرنا بالقول انه احنا نقول احسن حاجه واحسن كلمه، يبقى عند العمل نعمل احسن حاجه. فانت لما بتروحي تشتري لبس تقولي لا انا عايز انقي حاجه احسن حاجه والغالي ثمنه فيه. فانت لما تعملي طاعه برضو تعملي احسن طاعه واجمل طاعه، تلبسي احلى حجاب، لما تقري القران تقري احلى قرايه، لما تصلي تصلي احلى صلاه، لما تصومي تصومي احلى صيام. ليه؟ عشان انت عايزه احلى درجه في الجنه، واللي عايز يدوق احلى درجه في الجنه لازم يعمل احلى حاجه في الطاعه. واخد بالك؟ سبحان الله. بنؤمن بالتدرج. ماشي، هتلبسي شربات تعملي بعد كده، هتتدرجي تلبسي خمار، بعد كده هترتقي تلبسي نقاب. المهم يبقى في ايه تدرج، ما نوقفش عند درجه واحده. ولذلك بنوصي كل اخت برده مختمره وكل اخت منتقبه، لما تشوفي واحده لسه بتبتدي تحط رجليها على اول السلم ما تسخريش منها، تقلها يعني، تذكري قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. ما جيتيش الدنيا لابسه نقاب ولا خمار، لأنت الحمد لله ربنا اكرمك وانقذك وتاب عليك والحمد لله وفقك ان انت تلبسي الخمار او النقاب. لما تشوفي واحده متبرجه قولي انا كنت كده زمان والحمد لله ربنا اكرمني وربنا يكرمها ان شاء الله، وبالراحه خديها في حضنك كده اختك حبيبتك، وتحاولي تتالفي قلبها تديها هديه، تقولي لها ما شاء الله ايه الوش الجميل ده، وش زي القمر، بس هيبقى اجمل واحلى مليون مره بقى لما تلبسي الخمار. واقول لك حاجه بقى حلوه، طب انا هجيب لك بس يعني حجاب هديه على حسابي، تمام؟ خدي هديه من اختك اللي بتحبك وروحي البيت والبسيه وقفي قدام المرايه وشوفي يبقى شكلك عامل ازاي. سبحان الله، لعل وعسى ربنا يفتح قلبها يكون ده في ميزان حسناتك. طيب نيجي مثلا نقول واحد بيشرب دخان مش عايز يتوب ليه من الدخان، يقول ايه؟ اصل الدكتور قال لي ان النيكوتين بيجري في الدم. اقول لك لا، النيكوتين مش بيجري في الدم، ده الشيطان هو الذي يجري من الدم مجرى الدم ايه من العروق، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. انت بقى لو تبت من الدخان هتقول لي اتوب ازاي؟ اقول لك استعن بالله. انت لو قلت انا هتوب بجدعنتي واعمل وسوي مش هتوب. طب هقلل الدخان، انا كنت بشرب علبتين كل يوم انزل سيجارتين، ممكن برضو تنزل سيجارتين لحد ما توصل لسجارة وترجع تاني لعلبتين. ليه؟ لان توبة مش لله. لا، انت لما توب تقول خلاص علبة سيجارة ايه قطعتها نصين، يا رب انا توبت وانت يا رب اعيني بقى ان انا اتوب وان انا مرجع لهاش تاني. خد بالك بقى من حاجة، لو انت بقى سبت الدخان وحبيت الصلاة، الصلاة بقى في الوقت ده هي اللي هتجري فين؟ في دمك. بيقولوا يعني في المثال، وعفوا يعني على فكرة هذا المثال، لما بيكون واحد مدمن لما بيجي وقت الجرعة اللي بياخدها هو مدمن، أول ما يجي وقت الجرعة يتجنن، عايز ياخد الجرعة دي بأي طريقة ومستعد إنه يدفع أي حاجة. لدرجة إني أسمع إن بعض الشباب الأثرياء كان معاه عربية مرسيدس تساوي 200,000 جنيه، وجي وقت الجرعة اللي كان عايزها كان مدمن هيروين، ولما راح عشان ياخد الجرعة ديت التاجر بتاع الهيروين قال له مفيش، قال له مستعد اديك اي حاجه بس تديني جرعه، قال له اديني عربيتك، اداني عربيته. تخيلوا 200,000 جنيه مقابل ايه؟ جرعه. تخيلوا، شوف الذل، شوف ذل المعصيه قد ايه، سبحان الله، وشوف نعمه الطاعه قد ايه. فانت لما تيجي تسيب بقى الدخان وتقبل على الصلاه، يجي وقت الصلاه تسمع الله اكبر حي على الصلاه، جه وقت ايه؟ الجرعه الايمانيه. يا سلام، لو ما خدتش الجرعه في الوقت ده تتجنن، لازم اخش اصلي. النبي عليه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قره عيني في الصلاه. هتلاقي قلبك بيضخ مع الدم، ما هو القلب بيضخ الدم، هتلاقيه بيضخ مع الدم ايه؟ محبه الله. هتلاقيه بيضخ مع الدم ايه؟ محبه الله سبحانه وتعالى. ومحبه الله لو وصلت لكل الجوارح هتلاقي ايديك بتعمل كل حاجه ربنا بيحبها، عينيك ما بتبصش غير الحاجة اللي ربنا بيحبها، ودانك ما بتسمعش إلا الحاجة اللي ربنا بيحبها، رجليك ما بتمشيش إلا للحاجة اللي ربنا بيحبها. لذلك تلاقي الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذنب، شوفوا بالك من الحتة دي، لما كان يذنب كان يعمل خمس حاجات. الخمس حاجات دولت يا جماعة بالبلدي كده هي اللي كانت بتميز توبة الصحابة عن توبة أي واحد من الأمم التي جاءت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخمس حاجات دي هي التي كانت تميز توبة الصحابة عن توبة أي واحد من الأجيال التي جاءت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هم يا جماعة الخمسة دولت؟ أقولهم بس بعد برضو ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إنه كان الصحابي لما يذنب، وطبعا الصحابة احنا متفقين ان هم مش معصومين رضي الله عن مرضاهم، وهم خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه،
أول حاجة لما كان يذنب كان يعمل إيه؟ يسارع إلى التوبة ولا يؤجل، بل يعترف ويسرع. ندي مثال بسيط. سيدنا معز بن مالك الأسلمي بالحديث رواه مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، قال له بل زنيت، لعلك كذا، لعلك كذا، المهم أربع مرات لحد ما في الآخر قال لواحد من الناس اللي كان جاي معاه من قومه أتهل تعلمون به من جنون؟ قال له لا دعاء. طب حد يشوفه كده شارب خمر ولا؟ فواحد راح شم بقه كده فقال لا يا أبدا يا رسول الله. فأقام النبي عليه الحد فرجم بالحجارة. فواحد راح سبه فقال أما وجد هذا الرجل غير أن يموت هذه الميتة، ويعني أم قال كلمة كده صعبة في حقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنه الآن يسرح في أنهار الجنة. وفي رواية لقد تاب توبة لو قسمت أو لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم جميعا. يا سلام، ده شهادة مين؟ شهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. تيجي بعدها بكم يوم واحدة اسمها إيه؟ اسمها المرأة الغامدية، فقالت يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد، فانصرف النبي عنها وأعرض عنها. قالت له من الناحية الثانية لقد زنيت أربع مرات، فقالت له يا رسول الله والله إني لحبل من الزنا، يعني في أكثر من كده دليل، أنا حامل الآن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تلدين، لحد ما تولدي وتعالي. تسع شهور يا جماعة، تسع شهور هذه المرأة الفاضلة ما نسيتش الذنب ده، فضل الذنب قدام عينيها تسع شهور. شوف قد ايه، بعد تسع شهور جات للنبي، فالنبي قال لها ايه؟ قالت له انا ولدت خلاص. قال لها طب اذهبي حتى تفطميه، والطفل ده ذنبه ايه؟ هيعيش من غير ام؟ رضعيه لحد ما تفطميه. قد ايه يا جماعة؟ سنتين، سنتين 24 شهر. فراحت 24 شهر برضه لم تنسى الذنب ابدا، وعادت بعد ذلك وفي يد هذا الطفل كسرة خبز، قالت يا رسول الله لقد فطمته والان ياكل الخبز. فاخذ النبي الطفل واعطاه لواحد من الصحابة، ثم امر بها فحفر لها الى صدرها، ثم رجمت بالحجاره. مين اللي رجمها كمان؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ضربها بالحجر فالدم بتاعها نزل طرطش على التوب بتاعه، فراح سبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لو سعتهم. شوف قد ايه المسألة كانت عندهم، يعني أول ما يذنب يتوب على طول في ساعتها. أبو لبابة بن عبد المنذر لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لبني قريظة، لما بنو قريظة يهود بنو قريظة لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية لقريش وغطفان عشان يدخلوا، الكلام ده في غزوة الأحزاب اللي هي الخندق، عشان يدخلوا من الخلف يقتلوا الشيوخ والنساء والصبيان ثم ينقضوا بعد ذلك على النبي وأصحابه. إيه اللي حصل؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أجلى هؤلاء الناس عن المدينة بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام وانصرفوا بفضل الله عن المدينة. يشاء المولى عز وجل إن النبي عليه السلام حب إن هو إيه؟ يقتص من مين؟ من يهود بني قريظة. فهم قالوا له طب ابعت لنا واحد نتفاوض معاه. يبعثوهم مين؟ فبعثوهم النبي عليه السلام أبو لبابة أو أبا لبابة ابن عبد المنذر. ليه أبو لبابة؟ لأنه كان صديق شخصي وكان حبيب جدا لليهود بني قريظة. الكلام ده إمتى؟ قبل الإسلام في الجاهلية، لكن طالما في إسلام يبقى في مفاصلة، فمزاي في ولاء وبراء. فهم لما سألوا أبا لبابة قالوا له ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال أجل. وأم مشاور كده إشارة عن إيه؟ يعني إنه الذبح، ده ناوي يذبحكم. وكان النبي أصر بالكلام ده لأبو لبابة، بيعمل كده إيه؟ يبقى خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده يا جماعة قلب الصحابة كان عامل زي الميزان الحساس، بل أشد حساسية من زي، فحس إنه خان الله ورسوله، يعمل إيه؟ في ساعتها على طول، ما استناش. مع إنه خد بالكم الحتة مهمة جدا، ناس كتيرة لما بتقرأ الحدث ده ما بياخدوش بالهم من الحتة دي. هو في حد أصلا شهد على أبي لبابة بأن هو قال الكلام ده لليهود؟ أبدا، ما حدش يعرف الكلام ده إلا اليهود، وما حدش فيهم هيفشي سر أبي لبابة. ليه؟ لأنه هو قال لهم كلمة في مصلحتهم هم، خدوا بالكم. ورغم ذلك هو حس بإحساس المؤمن بقى ده ربنا مطلع عليه، ربنا يعلم أن أنا قلت الكلمة دي، وسيعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فأنا أخاف أن أنا أعاقب على هذه الكلمة أمام الله يوم القيامة. على طول في ساعتها دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وراح ربط نفسه في عمود في سارية المسجد، وفضل كده قال والله لا يحلني أحد حتى تنزل علي على النبي صلى الله عليه وسلم توبة الله عز وجل علي، شفده فلا يحلني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قد إيه يا جماعة؟ ست أيام، زوجته بس تيجي تفكه عشان يصلي وبعد كده تربطه تاني، ويفضل كده ست ايام لحد ما نزلت توبة الله عز وجل عليه. وكانت ام سلمة كان النبي عندها، فلما نزلت توبة الله على ابي لبابة يعني استأذنته امنا ام سلمة لحب الخير للمسلمين ان هي تبشره من وراء الحجاب، فنادت يا ابا لبابة لقد نزلت توبة الله عليك. الصحابة شوف الجيل الجميل بقى، شوف المحبة، شوف الاخوة، كله قام عشان يفك مين؟ أبا لبابة. قال أبدا والله لا يفك وثاقي ولا يحل وثاقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وحل وثاقه رضي الله عنه وارضاه. يبقى أول حاجة عند الصحابة أنهما إيه؟ يذنب يسارع للتوبة. تاني حاجة يا جماعة، تعظيم الذنب مهما صغر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن إيه؟ أن يقع عليك. طيب تالت حاجة عدم تبرير الذنب. إن أنت ما تبررش الذنب، أذنبت اعترف، إيه المشكلة؟ أنا أذنبت وبتوب يا رب سامحني، أنا أذنبت وبطلب منك المغفرة. إنما تقعد تبرر لا. هديك موقف صغير كده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم إن في يوم من الأيام، والكلام ده كان في أثناء الهدنة بتاعة الحديبية، فكان أبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك لأنه أسلم في عام الفتح. فمر أبو سفيان على بلال وصهيب وسلمان والثلاثة فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم، فالثلاثة طبعا متغاظين جدا من كل المشركين وعلى رأسهم أبو سفيان، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عدو إيه؟ من عدو الله أو من عنق عدو الله ما أخذها. يعني كانوا بيقولوا إيه؟ يا سلام بقى لو السيف كان طال رقبة أبو سفيان كده كنا ارتحنا يعني، فاهم إزاي؟ فالنبي طبعا عذرهم يعني إنهم يقولوا الكلام ده، هو لسه ما سمعهمش. مين اللي سمعهم؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضو أبو سفيان له مكان في قريش، ما ينفعش يتقال له الكلام ده. فذهب أبو بكر في التو واللحظة وأخبر النبي بالذي حدث، قال له على اللي حصل. فالنبي راح إيه وشه أحمر وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أوعى تكون زعلت بلال وصهيب وسلمان، والله لإن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله عز وجل. سيدنا أبو بكر يسكت أبدا. في ساعتها رجع لمين؟ لبلال وصهيب وسلمان وقال يا إخوتاه هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. يا سلام، كان ممكن بقى سيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ كان يبرر يقول له يا رسول الله ده احنا في هدنة، والكلمة اللي هم قالوها ديت ممكن تشعل نار الحرب بيننا وبين قريش، وبعدين برضو مهما كان أبو سفيان رجل عظيم في قومي، وإحنا برضو بنطمع إن هو يسلم، لو أسلم هتسلم القبيلة بتاعته كلها، وبعدين يا رسول الله إحنا مش عايزين مشاكل، ده إحنا في وقت إيه بنحاول إن إحنا إيه يعني نوجد جو كده إيماني معين عشان نبعد عن الحروب في الوقت ده. كان ممكن يبرر ولا كان ممكن يبرر، ورغم ذلك لم يبرر أبو بكر. النبي قال له الكلمة راح على طول في ساعتها منفذ صلى الله على النبي محمد. رابع حاجة يا جماعة كانت تميز توبة الصحابة، اتباع السيئة بالحسنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، فاكرين الموضوع ده لما قريش حطوا من ضمن البنود بتاع صلح الحديبية أو هدنة الحديبية إنه لو جاء واحد من المشركين يريد أن يسلم النبي لازم يرده ما يوافقش إنه يسلم، ولو واحد من المسلمين حب إنه يكفر يرتد على قريش إنهم يقبلوه. طبعا شرط يعني غريب جدا، لكن النبي هو المؤيد بالوحي من السماء عارف المصلحة فين، الصحابة ما يعرفوش. فطبعا عمر بن الخطاب يعني حس إن المسألة فيها إيه ذل لإيه للمسلمين، قال له يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال له نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أي نعم. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ أي نعم. فقال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. قال له يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أجل، أفأخبرتك أنك تطوف به العام السنة دي؟ قال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. سيدنا عمر برضو لسه يعني متضايق، فرح لأبو بكر قال له نفس الكلام. فأبو بكر قال له يا عمر إنه رسول الله وليس يعصى وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. سيدنا عمر عمل يا جماعة؟ قال فما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. يا سلام، يبقى مخافة أنه جادل النبي هذه المجادلة، قال لك عملت أعمال صالحة عشان أكفر عن إيه يعني ديت يعني تزبط دي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهم زين؟ طيب خامس حاجة كانت تميزهم عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما كانش عند الصحابة لا يأس ولا قنوط من رحمة الله أبدا أبدا سبحانه وتعالى. نرجع للعنصر الثاني اللي هو إيه؟ اتهام التوبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ومن اتهام التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعة الذنب. معنى ايه الكلام ده؟ احنا برضو كل كلمه بنقولها عايزين نفسرها. تلاقي واحد مثلا كان مقيم على ذنب معين لكن برضو العزيمه بتاعته بعد ما تاب ما زالت ضعيفه جدا، كل ما يشوف حد مقيم على نفس الذنب يقعد يفتكر بقى ايام الذنب وايام المعصيه. زي ايه مثلا؟ ندي مثال بسيط، واحد مثلا كان مغرم بسماع الاغاني، ما فهم ازاي، وفي اغاني معينه ايه معلمه في حياته، يفتكر الاغنيه ديت في واقع معين او في مناسبه معينه، فيجي وهو ماشي بعد ما تاب من سماع الاغاني وبقى يسمع القران ما شاء الله، فهم ازاي، وهو معدي كده لقى واحد مثلا معدي ايه من جنبه بالعربيه كده ومشغل التسجيل ومولع على الاخر والاغنيه اللي كان بيحبها زمان مشغلها. يا سلام، فين ايام زمان، ويفتكر بقى وايه ويتلذذ بقى سماع الاغنيه، فهم ازاي؟ يبقى دي حته ايه؟ حته تذكر ايه مواقعه الذنب والتلذذ به الفينه بعد الفينه. ده من ضمن الاشياء التي تقضح في ايه في توبه العبد. واضح كده؟ واحد كان بيشرب دخان فمزق وتاب الى الله عز وجل، وهو ماشي كده لقى واحد مرع سيجاره كده وعمال كده ايه بيشفط السيجاره كده عمال ايه بيطير الدخان في الهواء، تيجي بقى حته الدخان كده في مناخيره، يا سلام فين ايامك بقى. سبحان الله. واحد مثلا كان بيحب واحده فمزق اول ما يسمع اسم يشبه الاسم بتاعها
يقول اه فين ايام بقى لما كان الواحد بقى اه ايام ما كان الواحد بقى دنجوان بقى ومقطع سمكة وديلة فمزاي ربنا يتوب على شباب المسلم جميعا يا رب.
هكذا فالامام نقيب بيقول لك الحياة ديت من الاشياء التي تجعل التوبة متهمة، التوبة ناقصة، التوبة مش مظبوطة، ان انت تتلذذ بذكر المعصية. بالعكس ده انت المفروض كل لما تفتكر المعاصي تقول يا رب اغفر لي، سامحني يا رب على الايام اللي عدت دي، يا رب سامحني اغفر لي، تفضل ايه تجدد التوبة على طول. فعلاج الموضوع ده ايه؟ ما لازم نشوف العلاج بقى بتاعه. علاجه ان الواحد يعمل تمارين لتقوية العزيمة. ايه التمارين دي؟ كثر الصيام، كثر القيام، الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة قراءة القرآن. دي بيسموها تمارين تقوي العزيمة. زي ما انت بتقوي جسمك بشيل الحديد ولعب التمارين الرياضية ومش عارف ايه والكون غفو والكاراتيه والكلام ده كله، اه دي بتقوي الجسد. عشان تقوي العزيمة وتقوي القلب محتاجة ايه؟ كثرة طاعات بقى فضل الله سبحانه وتعالى بتقويها. يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ومن اتهام التوبة ايضا، يعني عايز تعرف التوبة برضو لسه ناقصة شوية، طمأنينة الإنسان ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان. فهذا من علامات التهمة. ندي مثال بسيط: واحد تاب من العلاقة المحرمة اللي كان عاملها مع واحدة وتاب منها خلاص الحمد لله رب العالمين وسابها، يجي في يوم من الأيام هي عايزة ايه ترجع تاني تكلمه، او واحدة كان بيحبها وهي مش سألة فيه اصلا. خد بالك بقى من الاشياء اللي تسلط على الانسان، يجي بعد ما هو تاب من كل الحاجات ديت سبحان الله الشيطان يزين لها الشاب ده بعد ما كانت هي اصلا مش سألة فيه، تبتدي تتصل بيه، او الواحدة اللي كان بيحبها زمان تبتدي تتصل بيه. اول ما تتصل هو تاب، يقوم قافل سكة في وشها مرة تانية و حضرتك عايزه ايه بالظبط، ويبتدي يجر معاها نعم، فتقول له لا ده بس طب اسمح لي اتكلم كلمتين بس، يقوم قافل السكه. المره الثالثه الرابعه الخامسه رفع السماعه دي ان معناها ان انت ايه ما زلت تتلذذ بذكرياتك الايه المؤلمه، فمزه هترجع تاني، هتجر رجليك هترجعك تاني بكلمتين حلوين هتجرك تاني هترجع تاني للمعاصي. طب ايه الحل؟ ما تردش، اشطب كل النمر دي من على موبايلك وما تردش على حد خلاص، وخلي حياتك كلها ايه لله بفضل الله عز وجل. واحد برضو كان بيدخن بس عنده ثقه في نفسه عاليه قوي وساب التدخين، يقول لك خد بالك بقى انا لو قعدت في وسط 100 واحد بيدخن بفضل الله لا يمكن ارجع للتدخين تاني. يجي يقعد مع ناس بتدخن يعزموا عليه بسجاره، يا جماعه انا بطلت خلاص، ايه يا راجل يا عم دي سجاره واحده، ولا انت خلاص بقى ما بقتش بقى ابو السباع زي زمان، فاهم ازاي؟ ويبتدي ياخد سجاره في الثانيه في الثالثه يرجع تاني. اوعى تجر نفسك لهذه المآسي. ليه؟ لان الانسان لو وثق من نفسه هيضيع. لا، خلي ثقتك في الله سبحانه وتعالى، واتهم نفسك دايما انا ضعيف، انا ما استحملش اي فتنه، يا رب يا رب اعصمني من الفتن، وانت ما تعرضش نفسك لمواقع الفتن. يقول الامام ابن القيم ايضا رحمه الله رحمه واسعه: ومن علامات اتهام التوبه جمود العين واستمرار الغفله، والا يستحدث بعد التوبه اعمالا صالحه لم تكن له قبل الخطيئه. معنى الكلام ده ايه؟ بيقول لك من علامات اتهام التوبه ان الانسان يبقى عينيه جامده ما بيبكيش ابدا، وسبحان الله وجمود العين يا جماعه ده علامه على قسوه القلب، وقسوه القلب اصلا دليل على تعلق القلب بالذنب، وكما قيل أنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين. خد بالك من حاجة، ده مع واحدة ممكن تخليك في ظل عرش الرحمن، إيه رأيك؟ ده مع واحدة ممكن تنجو بها من نار جهنم، إيه رأيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف دي دمعة غالية قوي، الدمعة دي لو نزلت كده ممكن تخليك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الناس يوم القيامة يحشروا حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. ومع ذلك سبحان الله تجد هذا الإنسان في ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. حبيبك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بسند صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا. لا يمكن النار تقرب للاثنين دولت. مين هما؟ من ضمنهم يا جماعة عين بكت من خشية الله. يا سلام، ولذلك شوف حال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري: سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وضاء في يوم من الأيام يدخل على النبي عليه السلام، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فابن مسعود طبعا يعني خجلان من النبي يقول له: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ معقولة أنا أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي، شوف تواضع النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وإذا بالنبي يقول لابن مسعود: حسبك كفاية. فنظر ابن مسعود قال: فإذا بالنبي عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. بل وعند أبي داود أيضا بسند صحيح الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول: فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء.
تعرف القدر اللي بيبقى محطوط فيه ميه وعماله بتغلي؟ شفت صوت الغليان ده؟ النبي لما كان يبكي تسمع لصدري صوت الغليان ده من شده البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر تلميذ النبي، ثاني اثنين افضل الخلق اجمعين بعد الانبياء والمرسلين، سيدنا ابو بكر كان رجلا اسيفا، كان لما يقرا القران والناس بتصلي وراه ما حدش كان يميز اي ايه من كثره بكائه من خشيه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من شدة البكاء كان في وشه خطان أسودان من كثرة البكاء. يسمع في يوم الأيام رجل بيقرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سيدنا عمر يسقط من على الدابة ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة، ويمرض سيدنا عمر القوي. يعني سبحان الله، سيدنا عمر كان عنده من القوة ما ليس عند غيره. يمرض سيدنا عمر شهر كامل من آية اسمعها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، آيات بسيطة جدا مرت علينا آلاف المرات ولم تحرك فينا شعر، سيدنا عمر يسمعها يمرض ويبكي ويمرض شهرا كاملا، يعوده الناس يعني يزوره الناس لا يدرون ما به. سبحان الله، بل من الصحابة ومن التابعين من عمي بصره من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عدد كبير جدا يا جماعة من التابعين ومن الصحابة عمي بصره من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى، وانا شفتها بعيني، ناس عينيها ضاعت من كتر مشاهدة الدش والتلفاز والانترنت والنظر للنساء، ناس عينيها ضاعت. اذكر والله اني شاب بيقول لي والله من كثرة مشاهدة الدش بقعد قدام الدش من العشاء للفجر كل يوم بدل ما يصلي، بيقول لي عين من عينيه الاثنين ضاعت بسبب النظر. سبحان الله، والصحابة كانت عينيهم لو ضاعت كان الصحابي او التابعي كانت عينه بتضيع من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، لمسة بسيطة ولمحة لطيفة جدا، ربنا سبحانه وتعالى خلق البحار والانهار والمحيطات، خد بالك، ومع ذلك دمعة واحدة من عينك أغلى عند ربنا من البحار والأنهار والمحيطات. تخيل قد إيه إن كل البحار والمحيطات والأنهار دي كلها تشوف الضخامة بتاعتها قد إيه، دمعة من عينك أنت كراجل مؤمن تسقط من خشية الله أغلى عند الله من كل هذه الأشياء. بالله عليك، عمرك قعدت مرة وحدك فافتكرت ذنوبك اللي أنت عملتها وبكيت؟ عمرك في مرة من المرات تبت ففرحت بتوبتك أو ففرحت بتوبة الله عليك فبكيت؟ عمرك في يوم الأيام وأنت قاعد لوحدك كده اشتقت إن أنت تشوف ربنا اللي أنعم عليا بالنعم دي؟ خد بالك من حاجة، ما ينفعش تبقى جنة من غير ما أشوف ربنا، ما ينفعش. أنت لو واحد كل يوم ولله المثل الأعلى كل يوم بيبعت لك 1000 جنيه هدية، بالله عليك تقول ايه؟ انا نفسي اشوف الراجل ده، لا يمكن، انا ما اقدرش اعيش في الدنيا دي من غير ما اشوف الراجل الكريم ده. ولله المثل الاعلى، كل نعم اللي ربنا انعم بها عليك ينفع ان انت تبقى في جنه من غير ما تشوف المنعم سبحانه وتعالى؟ لازم تشوف، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. خد بالك من حاجه بقى كمان، لازم بعد ما تتوب تحدث او تستحدث اعمالا صالحه عشان تعوض اللي فات، اللي هي بيسموها ايه، استدراك ما فات. عمرك ضاع، خد بالك من حاجه، الفضيل بن عياض واحنا قلنا القصه دي اكتر من مره، لما لقى واحد غافل عن طاعه الله قال له ايه؟ قال له يا هذا كم عمرك؟ انت عندك كم سنه؟ قال 60 سنه. شوف المدخل بقى، يعني الناس اللي التابعين دول الافاضل كان عندهم يعني يعلمون من اين تؤكل الكتف، يعرفوا يدخلوا منين. فقال له كم عمرك؟ قال له 60 سنه. فدخلهم المدخل ده، قال له فانت منذ 60 سنه تسير الى الله يوشك ان تلقى، خلاص قربت. فالراجل كانه كان مش واخد باله من الحته دي، فقال ان لله وانا اليه راجعون. فالفضيل قال له ايه؟ قال له انت عارف معنى الكلمه دي؟ معنى ان لله وانا اليه راجعون. قال اجل، اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. قال له خلاص يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل اعددت للسؤال جوابا؟ يا ترى جهزت نفسك عشان لما تقف من ايدين ربنا ويسالك عملت ده ليه او ما عملتش ده ليه، هتقول له ايه؟ فقال له الرجل ما الحيله يرحمك الله، انت قلت لي على الداء، فين الدواء بقى؟ اوصفولي. قال الحيله يسيرة. ودي نقطة حلوة قوي، ان العالم يا جماعة كما قال علي بن ابي طالب، العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. العالم وسط، ما يخليش للناس البحر طحينة ويضيعهم، فاهم ازاي؟ وفي نفس الوقت ما يبقاش شديد على الناس لحد ما يأس من رحمة ربنا. العالم وسط، وسط بين كل المسائل، يعلم فقه النفس، يعرف يوصل الدعوة ازاي. قال له الحيلة يسيرة. قال له اعمل ايه؟ قال له ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،
أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي
لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الحق نفسك من دلوقتي، استدرك العمر اللي فات، اوعى تقول انا يئست. لا، عندك 60 سنة ولسه على المعاصي، توب دلوقتي والحق عوض اللي فات. عندك 50 سنة، الحق توب دلوقتي وعوض اللي فات. شوف سيدنا عكرمة بن ابي جهل، ده ابن مين؟ ابن ابي جهل، فرعون هذه الامة. رغم ذلك عكرمة اسلم بعد قد ايه يا جماعة؟ بعد 21 سنة عداء للنبي عليه الصلاة والسلام. اسلم في عام الفتح، خد بالك. ولما اسلم راح للنبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: يا عكرمة، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، وان الهجرة تجب ما قبلها؟ كل الحاجات دي تغفر اللي فات ده كله، والتوبة كمان تغفر كل ده. فقال له عكرمة: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وشاء المولى عز وجل يفضل عكرمة على طاعة الله لحد ما يموت، لدرجة وهو بيموت يقول لهم إيه؟ أبشروا، فوالله منذ أن أسلمت والله ما تنطفت بخطيئة واحدة، والله ما عملت ولا ذنب من يوم ما أسلم. هي دي المسألة. أنت التزمت النهاردة، اخلع طوب الجاهلية بقى والمي بره، والبس ثوب الاسلام. مش هخش الاسلام بالعبل بتاعي، ما بقاش انا انسان عصبي جدا، نرفز جدا، اخلاقي وحشه، بعق والدي يعني في شويه كده في المعاملات الماديه، يعني باخد وما برجعش، وافضل كده برضو بعد التزامي، ما ينفعش، لان انت بتبقى سمعه سيئه جدا لكل الملتزمين. يبقى لازم اضبط نفسي، انظف نفسي جوه وبره. هي دي المساله. التزمت يعني ايه؟ التزمت وكل اسلمت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. حد معاه؟ لا شريك له. طب مزايك؟ لا، وبذلك أمرت. وبعدين؟ وأنا أول المسلمين. أنا بقرأ الآية وأنت بتقرأها وكلنا بنقرأها، وأنا بقول إيه؟ وأنا أول، وأنت تقول وأنا أول، يبقى إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شاء المولى عز وجل عكرمة يخش في معركة اليرموك ويلاقي الصحابة أو بعض أبناء الصحابة والتابعين داخلين بيقاتلوا كده، خايفين شوية، فقالوا: سبحان الله، كنا نشترئ على النبي ونقاتله، واليوم نخاف من أعداء الله؟ والله هذا لا يكون. من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 واحد ودخلوا فقاتلوا قتالا شديدا في معركة تسمى حديقة الموت، لحد ما كان من أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل، وهو بيموت كان يبتسم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا فوالله ما تنطفت بخطيئة منذ أن أسلمت. يا سلام. سيدنا حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أو حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، ده كان صديق وحبيب للنبي قبل الإسلام، وشاء المولى عز وجل الناس توقعت أن يكون أول من أسلم. شاء المولى عز وجل أنه يفضل برضه على إيه؟ على الكفر. كم سنة؟ 21 سنة ويسلم في عام الفتح، لكن لما أسلم قال خلاص كل اللي فات ده لازم اعوضه، العمر اللي عدى ده لازم يتعوض. سبحان الله، ويفضل مع النبي عليه السلام. وقالوا نفس الكلام اللي قاله عكرمة: يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقة في عدائك الا انفقت ايه؟ اضعافها في نصرتك. ويفضل على العهد الذي تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الايام يروح يحج وياخد معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم كل فقراء الحرم، وفي العام اللي بعده ياخد معاه 100 ناقة ويذبحهم ويطعم فقراء الحرم، والعام اللي بعده ياخد 100 عبد ويحط في رقابهم حاجه كده مثلا زي طوق مكتوب فيها ايه؟ عتقاء للرحمن. ويجي فيهم عرفه يقول: اللهم اني اشهدك اني قد اعتقتهم جميعا وانت اولى بالمسامحه، فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام. ويرجع بعدها وينام على فراش الموت ويبكي ويقول: اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، وينطق الشهادتين ويموت على ذلك. هي حته استدراك ما فات. ابو هريره اسلم يا جماعه امتى؟ في عام خيبر قبل موت النبي ب4 سنين. وده مين؟ ابو هريره اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا انشغل لا بتجاره ولا بفلوس ولا بصنعه ولا اي حاجه. قال: كنت الزم النبي على شبع بطني، لو النبي رمالي كده بس كسرت خبز تقضيني يوم، لو رمالي تمرايه اكلها واعيش بها اليوم كله، حتى يقول: كنت اسرع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يظن الرجل ان يعني اسرع من ايه؟ مش عنده حاله صرع، من شده الجوع الراجل اللي جنبه يظن ان هو عنده حاله صرع، فيقوم طالع على صدره ويقدر عليه القرآن، يقول له والله ليس بما تظن إنما هو الجوع، ده سندوتش كفتة خلص موضوع كله يعني، خد بالك. سبحان الله يعني. فقال له أنا مش مصروع، ده أنا جعان، فاهم إزاي؟ سبحان الله. وده مين؟ ده أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ويقول جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى إذا الإنسان إيه؟ يحاول بقدر الإمكان يحدث إيه؟ أعمال صالحة. آخر حاجة يا جماعة نختم بها الدرس إن شاء الله، إن إحنا نذكر السبع أنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم التي ذكرها للتوبة الكاذبة. التوبة الكاذبة كم نوع يا جماعة؟ سبع أنواع. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر ذلك في كتابه القيم مدارج السالكين. يقول: أول نوع توبة أرباب الحوائج والإفلاس. يعني توبة أرباب الحوائج والإفلاس؟ أول حاجة توبة أرباب الحوائج، زي واحد نفسه أن ربنا يكرمه بوظيفة، فأما إيه؟ قال طب أنا ربنا يكرمني بوظيفة زي أول ما صلي، فبدأ يتوب من الذنوب ويصلي عشان ربنا يكرمه بوظيفة. أول ما توظف ساب الصلاة وبطل إيه؟ وبطل يذكر ربنا ويقرأ القرآن. زي طالب في الامتحانات، تبص تلاقيه ما شاء الله في أيام الامتحانات عمال يذاكر ومش عارف إيه والكلام ده كله، وكل يوم ما شاء الله الصلوات الخمس في المسجد خصوصا صلاة الفجر. خلص امتحانات، النتيجة ظهرت، نجح، راح سايب ايه؟ راح سايب الصلاة وساب كل حاجة. هي دي توبة ايه؟ أرباب الحوائج. واخد بالك؟ واحد نفسه عايز يتجوز يفضل يصلي ويعبد ربنا ويقنط بالليل ودعاء واستغفار وقراءة قرآن، وأول ما ربنا يكرمه يتجوز يروح ايه؟ فلما انقضت حاجته رجع مرة أخرى إلى حاله الأول. دي بيسموها توبة ايه؟ أرباب الحوائج، اللي هو عايز حاجة من ربنا فيقعد يصلي ويعبد ربنا، لما ياخد الحاجة يسيب كل حاجة. أما توبة الإفلاس، إن واحد مثلا على سبيل المثال كان بيشرب دخان، فلما مرض بمرض معين فمش قادر يشرب فراح سايب الدخان، فاهم ازاي؟ واحد كان بيعكس البنات، فلما حصل في يوم من الايام قعد بيولع البوتاجاز، راح البوتاجاز هب في وشه، وشه اتشوه، قال خلاص ما ينفعش بعد ما ايه اتشلفط كده ان انا عاكس واحد، فراح سايب المعاكسه. واحد كان بيسرق ايديه اتقطعت في حادثه بطل يسرق. طيب نسال سؤال بقى، الناس ديت تابت، هل التوبه بتاعتهم ممكن تقبل؟ ممكن تقبل، بس بشرط. ايه هي؟ ان هو يجدد النيه. يجدد ايه؟ النيه. هو تاب نتيجه ان الحاجه اللي كان بيعملها ما بقاش قادر يعملها، طب يعمل ايه؟ يجدد النيه ان انا يا ربي حتى لو اديتني القدره ان انا اقدر اعمل الحاجه دي تاني فانا تبت اليك وصدقت في توبتي. يبقى ايه؟ تنفع لو ايه؟ لو جدد النيه. طيب النوع الثاني من انواع التوبه الكاذبه توبه المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. زي ايه يا جماعه؟ احنا بس بنحاول نبسط المساله. زي اللي كان بيصلي علشان صاحب العمل بتاعه اللي هو شغال فيه بيحب الناس اللي بتصلي. زي اللي اتحجبت عشان تتجوز، لما اتجوزت خلاص يعني اصلا لبسها عشان الجواز. طيب وزي اللي اطلق لحيته وبدا يصلي عشان الناس ايه تتبارك بيه ويروح يشتري من عنده من المحل، فاهم ازاي؟ طيب تصح توبه الناس ديت برضو؟ ممكن، بس برضو بشرط ان هو ايه يجدد النيه ويخليها ابتغاء مرضات الله. صحيح يا ربي انا اتحجبت عشان اتجوز، لكن والله يا ربي انا جددت النيه وان شاء الله انا لبست الحجاب يا رب ابتغاء وجهك. طيب ثالث نوع يا جماعه انه يكون تاب محافظه على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. ازاي؟ ندي برضو المثال عشان نوضح. زي اللي بيصوم عشان يعمل رجيم، فلما الصيام ما جابش نتيجه راح ساب الصيام. وزي اللي بيصلي عشان يستريح نفسيا، فلما ما حسش بالراحه دي راح ساب الصلاه. وزي اللي بيقرا القران عشان يتلذذ، فاهم ازاي؟ لما ما حسش باللذه هجر القران. طبعا الكلام ده كله غلط. الاصل يا جماعه ان انت بتعمل اي طاعه ليه؟ لله اولا، ثم رغبه في الفوز بالاجر. انا بعمل العمل ده ليه؟ انا بصلي ليه؟ لله. وبعدين بعدها عشان افوز كمان بالاجر، وبعدها عشان افوز بالجنه، فاهم ازاي؟ وبعدها المهم في النهايه ايه؟ ان الاصل انا بعمل العمل ده لله مش عشان لذه النفس. يعني انا بصلي بشعر براحه نفسيه، تبقى الراحه دي زياده، انا بصلي لله وبعد كده وشعرت براحه نفسيه كمان، يبقى الراحه النفسيه دي زياده على الاجر نفسه. طيب انا بقرا القران ليه؟ لله. لما احس ان قلبي وصدري انشرح وتلذذ بقراءه القران تبقى اللذه دي زياده على ايه؟ على الاجر. واحد يقول طب ازاي الكلام ده؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أقول لك هو قال وجعلت، ما قالش أنا قرة عيني في الصلاة، يعني ما قالش كده. يعني معناه على كلام النبي عليه الصلاة إيه؟ أنا بصلي لله وربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الصلاة قرة عيني لي. يبقى ديت إيه؟ يبقى أنا بصلي إيه؟ لله، فربنا جعل الصلاة قرة عيني فكافئني، يبقى دي زيادة على إيه؟ على الأجر. طيب رقم أربعة من أنواع التوبة الكاذبة إن يكون إنسان تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب. زي ايه؟ برضو ندي امثله عشان نوضح. واحد تاب من الاغاني عشان شريط الاغاني النهارده بقى ب 15 جنيه فبقى غالي، فقال لك خلاص نتوب ايه من الأذان، واحد تاب من السجاير عشان يوفر فلوسه وصحته، واحد تاب مثلا من المشي مع البنات ليه؟ عشان بتخلص على فلوسه، فمزاه يبقى تاب ايه؟ تاب عشان ايه؟ تعب من كتر ايه الذنوب والمعاصي، وتعب من كتر ايه ضياع فلوسه. طب برضو تنفع توبته؟ تنفع، بس ايه؟ يجدد النية لله سبحانه وتعالى. رقم خمسة وفضل اثنين كمان، رقم خمسة اللي يكون تاب اتقاء ما يخافه على عرضي ومالي ومنصبي. زي ايه يا جماعة؟ اما عن عرضي، مثلا واحد كان ماشي مع بنت فسابها ليه؟ قال لك انا خايف وانا ماشي مع البنت ديت ربنا يعاقبني ان واحد يمشي مع اختي او مع زوجتي او بنتي. وكما جاء في قصص بني اسرائيل ان كان في واحد كان تاجر وكان عنده محل كبير وكان راجل صالح جدا يعني. في يوم من الايام كان عندهم سقة بيجي كل يوم، هما كان بيتهم من دورين، فكان بيجي السقة كل يوم يخبط على الباب، فالزوجة تنزل من الدور الفوقاني تفتح له الباب كده وتوربه وتطلع فوق، وهو يستنى دقيقتين ويوم داخل حاطط المية في الحوض ويوم ماشي ويقفل الباب وراه. في يوم من الايام جوزها ده اللي هو راجل التاجر ده، راجل فاضل، راجل يعني مطيع، راجل مؤمن يعني، راح الدكانة بتاعته، فجات له امرأة جميلة جدا عشان تشتري منه، فهي بتشتري فمد ايديها فرأى ايديها فراح مسكها، فلما مسكها تذكر ان هو في يوم من الايام هيقف في ايدين ربنا وان ربنا يحاسبه على كل ده، فساب ايديها وراح قفل الدكان وراح ماشي. فرجع لزوجته قالت له ده حصل حاجه عندي غريبه جدا النهارده لازم احكي لك. قال لها لا ده انا اللي حصل عندي حاجه اغرب لازم احكيها. قالت له لا انا اللي احكي الاول. قال لها اتفضل. قالت له الراجل السقه اللي عمره في حياته ما بص لي بقاله 20 سنه كل يوم يجي يفضل الميه ويمشي، النهارده شاء المولى عز وجل انه يطلع ورايا الدور الثاني ويمسك ايديا وبص لي وبعدين مشي وسابني. فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد الصق. هتقول لك مثال عامله ازاي؟ شوف انا مسكت ايدين واحده فربنا سلط على زوجتي واحده، واحد مسك ايديه ولو زدت لزاد الصق. يبقى ايه؟ يبقى الانسان ايه يتوب ان هو يمشي مع ماشي مع واحده يسيبها عشان خايف لحد يمشي مع زوجته او مع بنته. اما عن الخوف عن المال فيتوب مثلا من شرب المخدرات او الخمور، ليه؟ خايف فلوسه تخلص. واما عن منصبه يقول لك انا خايف ان انا اعمل معاصي فسمعتي تتلوث او ما ترفد من الشركه. طيب تنفع برضو توبه هؤلاء؟ برضو تنفع، بس بشرط ان هو يجدد النيه ان انا يا رب تبتي من اجلك. فاهم ازاي؟ رقم 6 فاضل 6 و7 ان هو تاب لضعف داعي المعصيه في قلبي وخمود نار شهوتي. واحد ايه عمل كل انواع المعاصي حد ما زهق راح سايبها وقعد يدور على زي الكلام ده، طبعا موجود في الغرب بشده وزي نسبه الانتحار في الغرب غريبه الشكل، مع ان يعني مثلا اعلى مدخل اعلى دخل عالمي مثلا موجود في السويد، وكل اللي هم عايزينه من لذات خمر ونساء وكل انواع اللذات والشهوات موجوده. تعب وزهق من كل انواع الشهوات في الاخر بيعمل ايه؟ بينتحش. وزي كده عمال يدور على اي حاجه يعملها، اي حاجه يقعد يخترع حاجات كده عشان يتلذذوا. يقول لك مثلا عزك الله سباق اجمل قطه في العالم، انا اجيب قطتي وانت تجيب قطتك، فاهم ازاي؟ والبسها في يونكا وبرونيطه ومش عارف ايه، ولجنه التحكيم تشوف دي اجمل قطه واللي مش عارف ايه، وتتصور وتطلع في المجله مع صاحبها وجايزه عالميه. مسابقه الديوك، اجيب الديك بتاعه وانت تجيب الديك بتاعك، ويقعدوا ايه ينقروا في بعض يعوروا في بعض، وفي النهايه الديك اللي يفوز يبقى هو ده اللي خد الايه الجائزه. حاجات غريبه ليه؟ خلاص انسان عايش من غير دين فمالوش هدف، فهدفه ايه؟ يبحث عن اي لذه جديده، اي حاجه ولو عبيطه حتى ومش عارف يعمل ايه، المهم في النهايه بيشغل نفسه باي حاجه، في النهايه زهق ينتحر. يبقى واحد عمل كل انواع المعاصي حد ما زهق، يدور على معاصي جديده برضه زهق، يقول لك في النهايه ايه؟ اتوب بقى. فاهم ازاي؟ تيجي شله السوق تجري وراه يقول لك طب انا اعمل ايه فيهم؟ ايه طب اهرب منهم ازاي؟ يروح مربي دقنه ويصلي عشان يبعدوا عنه. يبقى هو ما رباش دقنه ايه؟ او ما اطلقش لحيته ايه؟ لله، وما صلاش عشان ايه؟ لله. طب برضه تنفع توبته؟ برضه تنفع، بس يجدد النيه بفضل عز وجل. اخر حاجه واحد تاب لمنافاه المعصيه لما يطلبه من العلم والرزق، وجد ان شرب الخمر والمشي مع البنات هيضيع مستقبله في كليه الطب او الهندسه، هيضيع مستقبله. يقول لك يا عم انا خدت ايه من الكلام ده كله؟ بقى انا ضيع كليه الهندسه، ده ابويا بيصرف عليا دم قلب، يسيب البنات ويسيب ايه شرب الخمر والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ وجد ان هو تعبان جدا في حياته ومش لاقي شغل، طب يعمل ايه؟ يوم يتوب عشان ربنا يكرمه ويلاقي شغل. فاهم ازاي؟ برضه تنفع توبته؟ تنفع برضه، بس ايه يجدد النيه. الخلاصه من الكلام ده كله ان ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان احنا نتوب لله، مش عشان بقى الجاه ولا خايف على منصبك ولا سمعتك ولا فلوسك ولا خايف على صحتك ولا خايف على اولادك ولا خاف من ربنا سبحانه وتعالى. فاذا خفت من الله خوف الله منك كل شيء، ولو خفت من الله واحببت الله حبب الله فيك كل شيء. اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا ويسميك باسمك، تخيل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء، من اللي ينادي؟ جبريل عليه السلام، ان الله يحب فلانا فاحبوه فتحبك ملائكه السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة. قال جل في علاه: كل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك إيه؟ ذنوب أنهي ذنوب يا رب؟ شرب الخمر ولا الدخان ولا المخدرات ولا المشي مع البنات ولا إيه بالضبط؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أطراف السماء، تفديه؟ ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي جل في علاه ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ وافتكر ان انت يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا فيسألك عن كل صغير وكبير. قال جل في علاه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ده كان كلامنا عن التوبة الكاذبة. محتاجين ان احنا نتوب توبة صادقة بالله عليك وبالله عليك، نقف وقفة صادقة مع انفسنا الليلة دي ونتوب توبة صادقة ان شاء الله. عسى الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا وان يجمعنا مع نبي في الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الطارق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. فاللهم لا تعذب عبدا أرشد العباد إليك ودلهم عليك وحببهم فيك، واختم لنا السعادة أجمعين.